الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين الاعتدالين الجبارين. اللهم اغفر لنا جميعا يا رحم الرحيم. من جملة العناوين التي فيها عنوان الحبس: من أمر غيره بالقتل. قلنا في هذا المجال رواية واحدة صحيحة عن زرارة عن أبي جعفر، البث 13 من أبواب قصاص النفس، أورد صاحب القصائد الرواية الأول. قرأنا إسناده، سنده صحيح، من كتاب ابن محبوب عن ابن رآب عن زرارة عن أبي جعفر: في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت. هذه الرواية المباركة رواه باصطلاح المشايخ الثلاثة الكليمي والصدوق والشيخ الطوسي من كتاب ابن محبوب. نعم، في نسخة الشيخ الصدوق زيادة أمر رجلا حرا، صاحب الوسائل قدس الله نفسه بنفسه توقف في الحكم، والإنصاف إثبات الحكم إلا أن يكون إجماع بين الأصحاب وقبول الرواية، إلا إثبات الحكم لا يخلو عن صعوبة العلم عند الله. والوجه في ذلك لأن المفروض أن القاتل حر، فليس للآمر ولاية عليه، سلطة عليه. أمر شخصا حرا أن يقتل شخصا، ليس يجب عليه الإطاعة، خصوصا في نسخة الشيخ بغير كلمة الحرية. نعم، لو كان عبده، لو كان ولده مثلا، يمكن أن يقال أن الولد يجب عليه إطاعة العبد مولا. يأمر رجلا حرا بالقتل غير أحسن أن يطلق أن يقتل إنصافا، لو كنا نحن وحسب الصناعة القاتل حر تماما فهو يتحمل مسؤولية القتل ويقتل، هذا بالنسبة للقاتل. اما بالنسبه للامر باید ما هناك يثبت في حقه التعزير، لا حتى لا نستطيع ان ننسب هذا القتل اليهما معا، القتل صادر من احدهم، لان امر الامر لا قيمه له، ليس والدا، ليس زوجا، ليس مالكا. اذا كان احد هذه العناوين يحتمل فيه احتمال
كان متسلطا، كان الحاكم المحكوم كل مباشر بسببه.
چیو سعبیه دوست میگه بگی فلانی بکشیم سعبیه
نه
مجرد این که با فلانی
بکشیم
نه شبه همشه دخل و قانون تأثیر باید دوست رو جانه چی تأثیر درنه خب تسلط قانونی یحتمل، تسلط زوج مثل على زوجتی، والد على ولدی، علی این مفروض الکرام فی رجل عمر رجل حرم به قتل رجل. لو لم يكن كلمة حرا الثانية يمكن،
لعله قائد الجيش والجيش، قائد أمر أحد أفراد الجيش حرا أمر شخصا حرا.
قائد الجيش باعتبار أنه نوع من الإكراه والإلجاء، لأنه يقول مثلا ارمي، إذا لا ترمي تقتل، هذا نوع من الإلجاء. بس على كلام، هل هناك فرق بين الإلجاء والإكراه أم لا؟ على كلام، على نوع من الإكراه، نوع من الإلجاء، لكن هنا ليس كذلك. نعم، كلمة أمر يستفاد أنه كان له نقطة، يعني مو كلام عادي، لكن خب هذا يختلف النقطة. عبد مع المولى، الوالد مع الولد، الزوج مع الزوجة، قائد العسكر مع الجيش، الجهات مختلفة فيه، ليس الجهة واحدة، والنقاط مختلفة فيه. على عين غاية ما يمكن أن يستفاد من كلمة أمره أن له سلطة بحيث يقبل أمره، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لمخلوق في معصية الخالق. على عين له جهاز من الأمر، فيستفاد من هذا التعبير أنه كان له جهاز أفرض مثلا يقتضي وجوب إطاعته. مجرد وجوب الإطاعة كحكم تكليفي لا يستلزم أن يكون له تأثير في القلب. حتى الولد مع الوالد يجب على الولد إطاعة الوالد، لا أن الفعل بعد يخرج عن حد الاختيار. نعم، بالنسبة إلى قائد الجيش يخرج عن حد الاختيار، يقول إما هذا الشخص وإلا تقتل. هذا خب بحث معروف بين الإعلام أنه باصطلاح يجوز له القتل باعتبار توعد على حياته، وقيل أنه لا قواعد التزاحم أيهما أهم، القاتل أو المقتول، لكن بحث آخر لا نريد بكل فيه. على عين الظاهر من كلمة أمره إما المفهوم الذي الآن في ذهننا وهو أنه يقول اقتل فلانا من دون خصوصية، وإما أن يكون أمره ممن له حق الطاعة كالوالد مع ولده كالزوج مع زوجته، مثلا الزوج قال لزوجه اقتلي فلانا انجاد حق الزوجية اطاعة الزوجية مثلا، وقطعا اطاعة الزوجية لا يجعله من قبيل الإكراه مثل قائد الجيش، مجرد هنا حكم تكليفي تحرم غايته، لا ليس كذلك، لا الأب إذا أمر ولده بقتل شخص لا يجب عليه إطاعته، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو فرضنا أمر بهذا المعنى غايته يعني أحسن وجه، طبعا هذا لا يجب الإلجاء، نعم قائد الجيش يجب الإلجاء، سلطان يجب الإلجاء والإكراه، بس مع الفرق بينهما وعدم الفرق. لكن بالنسبة للأب إذا قال لولده أقتل فلانا حتى إلجاء لا يصدر عليه، أولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثانيا لو فرضنا أن الطفل قاصر لا يفهم يتصور أن أمر الواجب مقدم، حتى غايته أنه إذا خالف يخالف حكما تكليفيا ليس أكثر من ذلك. نعم الوالد إذا قال لي أقتل وإلا أقتله كذا في شيء آخر، وهذا ليس مفاد الرواية. غاية ما هناك إذا فرضنا من له حق الآمرية كالوالد أن يعذر ويعذب، و اما تخلیده في السجن انصافا يحتاج الى هذا الدليل لا بس به انصافا اللهم الا ان تعبد نؤمن بالحديث تعبدا، الحديث مصدره واضح جدا وهو كتاب حسن المحمود نقله من كتاب علي بن واضح، لكن انصافا قبول المسألة حسب القواعد في غاية الصعوبة والإشكال، حتى ان المرحوم صاحب الوسائل جعل معارض مع روايات اذا امر عبده بالقتل، و حتی قدماء الاصحاب منهم من لم يفسر هذا المضمون، هذا غريب اورد الروايه لكن لم يفسر علیه، و مثل صاحب الوسائل الذي هو اخباري المسلك تقريبا ايضا لم يفسر مضمون الروايه، هذا غريب، قال باب حكم من امر غيره حكم من امر غيره بالقتل، جعل عنوان الباب. نحن شرحنا ان صاحب الوسائل دائما عناوين الأبواب عنده هو الفتوى، فتوى عناوين الأبواب يفتي بعنوان الباب، ولذا صاحب الوسائل عناوين الأبواب بعنوان خمسة أحكام ستة باب وجوب كذا واستحباب كذا، فيذكر طائف من الرواية تدل على هذه الأحكام، هذه طريقة صاحب الوسائل قدس الله نفسه. فسبق أن شرحنا أن السيد البروجردي أيضا له إشكال على هذه الطريقة، أن ليس من الصحيح أن يجعل عنوان الباب فتوى، هذا لا يتناسب مع كتاب يكون جامعا للأحاديث، كتاب الأحاديث كتاب الجامع كتاب الحديث لا بد أن تذكر الروايات لا استنتاج من الروايات، ولذا مثلا صاحب نصر كاب مثلا كتب باب أن أقل الحيث ثلاث ذي، لكن في كتاب جامع الأحاديث المجلد الذي كان تحت إشراف الله باب أكثر، يعني جعل عنوان الباب هكذا، صاحب المسائل يفتي بابا أن أقل الحيث ثلاث لهم، وإلا ما شاء الله ليس هنا كل الأبواب، يعني أنت لا يحتاج أن أذكر لكم مثال، مثلا أفضل من كتاب أفضل مثلا الحير مثلا، لا كل الأبواب عنده، بابا أن الداب بإدارتها صاحبها فأفلتت بغير تفريد وخرجت فقط الإنسان لم يضمن إنسانه، بابا أن المرء إذا نذر أن تقاد مذمتا فخرم أنفه لم يضمن إلى آخره، بلي باب ضمان صاحب البعير المختلف، كل الأبواب، باب أن كل من وضع على طريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه إلى آخر، محل ماشي الراكب الماشي في الطريق يعني. لكن في جملة كثير من الأحكام من الأبواب يجعل عنوان الباب الحكم، لما يجعل عنوان الباب الحكم له تأمل في الحكم، سلام عليكم، إما الروايات متعارضة إما الروايات مخالفة للمشهور لنكتتين، هنا قال باب حكم من أمر غيره بالقتل، والوجه في هذه النقطة أن الآمر على كل تقدير لا يدخل في عنوان الحبس على ندا كان الجاء جائز له الامر و نفس الامر اذا وصل احد الالجاء هو الذي يقتل. على كيف ما كان على الان الوثوق بمضمون الروايه والافتاء بها في قضايا الصومالش. على عين المساله ايضا مذكوره في كتب العامه الاخوه اذا بناهم التفسير يراجع كتاب المحلى في هذه المساله الجزء العاشر صفحه 580.
على بعدن دو
هنا ابدا ما موجود و يحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت اینجا ابدا نه و هنا که هادا باب بله نه ایشان معارضشون روایت معلم نخونه زیرون رفت نداره ایشان روایت معارضش رو و یعطی ما ظاهر المنافات ما ظاهره المنافات ظاهرا مراده حکم من امر عبده بالقتل. هناك باب آخر جعله صاحب الوسائل بعنوان من امر عبده بالقتل ظاهرا رأى صاحب الوسائل المنافات بين الحديثين لكن لا منافات هذا حر يأمر حرا بالقتل والباب الثاني حر يأمر عبده بالقتل لا منافات بينهم. هو قال اقول و یأتی ما ظاهره المنافات و نبین وجهه هكذا افاده رحمه الله في ذیل الباب و طبعا هذا لا
اصلا منافات در
این هر رو اون عبده دو موضوع چرا فی نسخه صدوق که هر داره رجل نعمه رجلا حرا به قتل رجل نسخه صدوق قید هر داره و حتی اگر قید هر نباشه حملش اون عبد این. و اما به نسبت الى روایت العبد فقد روا المشایخ الثلاثة الکلینی به طریق المشهور عن السکونی الباب رابع عشر من ابواب قصاص النبی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین فی رجل امر عبده ان یقتل رجلا فقتله فقال امیر المؤمنین صلی الله علیه و هل عبد الرجل الا کصوته او کسیفی یعنی العبد مسلوب الاختیار مثل قائد الجيش الذي تفضل اخ طبعا قائد العبد مسلوب الاختیار في التصور العام العرفي الجاهلي بالله في الاسلام لا يجب عليهم اطاعه المولى في هذا المجال يقتل السيد و يستودع العبد السجن اي هذا الروايه فيها تعبير في السجن و رواه الصدوق ايضا باسناد عن السكوني و رواه ايضا عن علي سلام الله عليه و يستودع ولكن بهذا الناس يستودع العبد في السجن حتى يموت و الشيخ هم رواه من طريق الكليني حسب ما تقبل علي صاحب الوسائل جعل المنافات في انصافا هذه رواية للعبد طبعا عند العامة مسألة خلافية و جاء عندنا في رواية اخرى الحديث الأول من الباب الرابع عشر ينتهي الإسناد إلى ابن محبوب وهذه الرواية نقلها الشيخ الكليني ثم الصدوق لم ينقلها ثم الشيخ الطوسي نقلا عن الكليني قدس الله نفسه التفسير في مجال آخر عن ابن محبوب عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال فقال يقتل السيد به في هذه الرواية المباركة التي نقلها الشيخ الكليني رحمه الله ثم التوسي نقلا عنه فقد السيد يقتل يعني بعبارة أخرى شبيه قائد العسكر الذي يأمر الجيش باعتبار أن الجندي مسؤول الاختيار كالآله وطبعا هذا مبني على أن المولى في الإنسان غير ملتزم بالشريعة وإلا إذا ملتزم بالشريعة العبد يقول ليس لي أنا أوافرك على هذا الرأي على أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ظاهرا مفروض الكلام العبد المولى العرفي اللي عبد أصلا ما له سيطرة إطلاقا يعني وصل إلى حد الجاء المولى على أن كيف ما كان الفاضل المعاصر في كتابه عبر عنها بموثقة إسحاق بن عمار هذه الرواية ليست موثقة بإنما هي صحيحة الإسناد صحيح من كتاب ابن محبوب عن إسحاق بن عمار الصيرفي التغلبي رحمه الله ذكرنا سابقا كرارا ومرارا أن إسحاق بن عمار ثقة و ما جاء فی کتاب شیخ توسی بن اسحاق بن عمار الصاباتی فتحیان نقر بین اصحابنا بحث مفصلا حوله الى فتح من الزمان کان یرون انه رجل واحد و هو اسحاق بن عمار الكوفی الصاباتی الثقه لکنه فتحیان الى زمان شیخ البهایی العاملی رحمه الله هو تفطن ان عندنا رجلین احدهما اسحاق بن عمار الكوفي وهو سبتان اثره النجاشي وعندنا اسحاق بن عمار الصاباتي ذكره الشيخ وهذا من صابات وفتحيه فعندنا رجلان لا رجل واحد احدهما صاباتي صابات مدائن اللي الان في العراق يسمى سلمان فارس لا الصاباتي فتحي الكوفي سبتان امامي ولذا من زمن الشيخ البهائي قدس الله نفسه صار بناهم على اشتراك اذا كان اسحاق بن عمار مشترك من بينهما بين الصاباطي الفتحي والكوفي الثبت الامامي الى زمان السيد بحر العلوم رحمه الله فتفتن السيد في فوائده الرجاليه ان الصاباطي لا وجود له من اوهام الشيخ وما عندنا الا رجل واحد وهو اسحاق بن عمار الصيرفي الكوفي التغلبي وهو ثقه جليل امامي و اما اسحاق ابن عمار صاباتی الفتحی اصلا لا وجود له خارجن لا تحقق له خارجن اخیرا هم فی اقال فی بحث رجالی ذکرنا هذه النقطه انه نحن الان ابتداعا نتکلم فی وجود صاحب العنوان اصلا شخص با هذا العنوان موجود اولا ام لا بعد یک تلکم فی بطاقتی فی بدوی فاسحاق ابن عمار صاباتی من اوهام الشیخ رحمه الله خلفه به عمار ابن موسا اصاباتی این رجل آخر فتصور اسحاق ابن عمار ابن داد عمار ابن موسا اصاباتی فالوهم المطلب کلیه وهم صوابه ان اسحاق ابن عمار رجل واحد و هو صیرفی کوفی و تغلبی و هو امامی کان صراف و کان دکان و علا باب مسجد الکوفه و من اصلا لا وجود له عنوان موهومون ذكره الشيخ رحمه الله اشتباها فهذا الذي أفاده الفاضل معاصر مؤثرة إسحاق بن عمار ذاك التصور القديم أنه عندنا رجل واحد وهو كوفي صاباتي فتحي ثقة إلى آخره مؤثرة إسحاق بن عمار خب بيه معنى مش نقا نكيانه يعني إن شاء الله تعالى على إن كيف ما كان الصواب في المقام أن الرواية صحيحة بل من الصحيح الأعلى لأن ابن محبوب من أجلاء الطائفة مثلا إسحاق ابن عمار يقول النجاشي من بني من بإسلام آل حيان مثلا أسرة كبيرة في الكوفة والسيد بحر العلوم رحمه الله في فوائده الرجالية له في المبنى جميل لا بأس به وحاصله في الجزء الأول من الفوائد الرجالية تعرض لبعض الاشخاص لأسرهم مو لأفرادهم فقط هذا بعنوان آل ابي حيان فذكر من هذه الأسرة عدة اشخاص منهم اسحاق بن عمار منهم اسماعيل بن عمار الى اخره على اي جملة من الافراد من اخوانه ومن اولاده ومن اولاد اخيه بالخصوص اولاد اخيه جملة منهم اظن يونس بن اسماعيل بن عمار جملة منهم من الثقات من الأجلات يعني أصولا يستفاد من عبارة النجاشي أن هذه الأسرة أسرة جليلة وثقة من الثقات من ثقات أصحابنا من أجلاء أصحابنا هل أين كيف ما كان فمن عبر عن الرواية بالمؤثرة لعل نظره إلى الكلام القديم أو إلى كلام الشيخ البهائي بأنه رجلان ولا نعرف دقيقا من هو احتمالا يكون صابات فتبين أنه لا الكلام القديم صحيحا ولا الكلام الذي من بعد الشيخ البهائي من إفادات السيد بحر العلوم رحمه الله إنصافا أفاد فيما أجاد فيما أفاد على أي كيف ما كان الحديث صحيح لا مجال للمناقشة في سنده ويستفاد من هذا الحديث المبارك أن السيد يقتل وأما أن العبد يستودع في السجن حتى يموت صعب قبول تلك الرواية السكوني قبولها لا تخلو عن إشكال باعتبار أن الإمام ابتداء قال هل عبد الرجل إلا كصوته أو سيفه فجعله الإمام بمنزلة الصوت والسيف فكيف يستودع في السجن خب اذا فرضنا شخص ضرب شخصا بصوته بعصا، خب القاتل يقتل، يقال يقتل سنة، لكن العصا يسجع مثلا الصوت يسجع على عين. اذا جعله لسلب الاختيار عن الله بدا يكون كسوف، يعني مقدار مثلا، الا انصافا المناسب المناسب انه فقط السيد يقتل. طبعا ذهب جمله من العام الى ان كليهما يقتلان،
آدم خوشی از
حرکت العبد و السيد،
آدم خوشی از حرکت
بر و من الغريب ان نفس ما رواه السكوني هنا عن علي بعينه رواه السنه عن علي و افتى به بعضهم منهم احمد بن حنبل على قوله افتى دقیقا به هل عباره و قال و هل عبد الرجل الا كسوف العبد كصوته و سيفه يقتل السيد و يستودع العبد از سجن ابدا. و نحن مناسبت این شرحنا فی حال روایات سکونی و جمله من الروایات التي يرويها السكوني في اسانید العام موجود عن الصحابه تفصیل في مجال آخر مجال لا يسع البحث مفصل و مطول جدا على این كيف ما كان. و اقرب من ذلك ما قاله الشيخ في قال الشيخ في كتاب الخلاف اختلف روايات اصحابنا في ان السيد اذا امر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القواد القصاص، فروي في بعضها ان على السيد القواد وفي بعضها ان على العبد القواد وهذا غريب. نحن سابقا شرحنا ان الروايات الواصله حدث كثير منها، مثلا هذه الروايه ان على العقاد الان لا توجد لنا، على السيد القواد ديش موجود روايات اصحاب النعمان يقتل، لكن على عبد يقتل ما عندنا.
يقتل
عبد ويدعى السيد، لا ذاك في الامر المامور يقتل السيد ويستودع العبد السيد. لكن هنا الشيخ في الخلاف يقول اختلف روايات اصحابنا في ان غريب، الان لا توجد هذه الرواية مأمور أبلا رواية المأمور في رجل أمجرا بقتل رجل في نسخة الصدوق من نفس الكتاب أمر رجلا حرا عبد معه لعله صاحب الوسائل هكذا فهم، لأن صاحب الوسائل قال يأتي مظاهر المنافق، لعل صاحب الوسائل فهم أن ذاك الرواية مطلقة تشمل العبد رجل قتل أمر رجلا على نسخة الكليني والصدوق والتوسي على عين أن على العبد القبد بعنوان على العبد القبد الآن لا يوجد عندنا ولم يفصلوا. والغريب مع وجود الروايتين قال الشيخ الطوسي والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فأن القبد على العبد فإن القبد على العبد، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتر المنافات ونبين وجهه ظاهرا مراده بين وجهه هذا الكلام الوجه في غاية تعجب كالرواية ظاهرها شخص يأمر حرا بالقتل فلذا القاتل يقتل، وفي هذه الرواية المولى يأمر عبده بالقتل فلذا المولى يقتل السيد يقتل. أصلا بين الطائفتين في تصورنا تباين موضوعي، موضوع هذا غير موضوع بينهما فرق. نعم هذا الفرق الذي أفاده الشيخ هذا موجود في كلمات العامة وحسب هذا معنى طرح الرواية الإنسان إذا طرح الرواية جعل القواعد أو حمل الرواية على هذا المعنى، خلاصته أن العبد تارة لا اختيار له، يأمره السيد ويقول إذا لم تقتل مثلا أقتلك مثلا، لا يفهم أنه لا يجب معصية إطاعة المخلوق في معصية الخالق، لا يعرف هذه الأمور فيكون من قبيل الإرجاء والإكراه من قبيل القائد الجيش، وطبعا لا عبد يعرف أن هذا لا يجوز وبإمكاني أن يقول للمولى لا أقتل، والمولى لا يضربه لا يؤثر عليه شيء، يقول لا يجب عليك علي إطاعة، لا تجوز طاعة المخلوق في الحرام، فحينئذ وقتله هو القاتل. على أي حال المسألة تحتاج إنصافا إلى كلام أكثر، الآن المجال بعد لا يسأله تفصيل مطلب أكثر من هذا المقدار والمجال في بحث آخر على أن سبحانه وتعالى. من جملة الروايات الواردة في باب السجن اذا كان القائل تخليصا يد الولي في صم تبقي الحكم خلص. وأورد في الباب السادس والثلاثون كبات الضمان الباب السادس والثلاثون جعل هذا شيئا من المؤاخذات على صاحب الوسائل لا بأسنا أذكر لكم هكذا قال باب إن أن على الخلاف في أنه أكو خلاف معروف أنه تقرأ هذه العبارات كيف تقرأ يقرأ بابون أصحاب قدماء السنة تقرأ بنحو الإضافة أو إن من دعا آخر غير منصرف أخرجه من منزله ليلا ومنه حتى يرجع هذا حكم. ثم قال ومن خلص من خلص القاتل من يد الولي فأطلقه ورده أبديته مع مثلا مات القاتل لابد أن يدفع الدية يعني هذه المسألة التي في كتاب القصاص سكت قال باب حكم من خلص القاتل بابو وبابون عليه حكم حكمه من خلص القاتل من يد الولي هناك سكت لكن في كتاب الديات بيّن فتوى ومن خلص أطلقه يجب عليها أحد الدية من يأتي بالقاتل بينما الموجود في الرواية كما سيأتي الحبس يسجن أصلا لم يدخل السجن باب 36 من كتاب الديات أبواب موجبات الضمان بين البابين تقريبا 180 صفحة فرق على أي حال وأقرب من ذلك في هذا الباب 36 اللي ذكر حكمين من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا هذا حكمه ومن خلص القاتل ذكر رواية واحدة فقط إذا دع الرجل أخاه بليلا فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته بالنسبة للحكم الثاني أصلا لم يذكر شيئا خرائب عبره جعله عنوان الباب ولم يذكر فيه شيئا هذا من خطأ صاحب الوسائل هذا موجود عنده لا تتعجبوا في جملة من الموارد يجعل في عنوان الباب ثلاثة أحكام أربعة أحكام خمسة أحكام فيذكر رواية رواية تدل على حكمين مثلا
در بخاري هم
صحیح بخاری کمتر داره خیلی کم داره صاحب کرده حکمین و روایم الان نقره روایم فقط قال اقول و تقدم ما یدل علی ذلک مراده ما یدل علی ذلک علی الحکم الثانی الحکم الاول من اخرج آخر لیلا اذا واحد دعا شخصا الى خروج من اللیل فلم یرجع قال الامام هو ضامن یروان علی هذا حکم بل حکم الثانی من خلص القاتل من ید الولی اصلا لم يذكر فيه شيئا وهذا تبين العجب فيه من جهتين اولا بصفة كلية يجعل عنوان الباب لا يذكر فيه رواية هذا عجب وهذا من مؤاخذات السيد البروجردي على صاحب الرسائل رحمه الله ثانيا في نفس الكتاب في حكم من خلص القاتل ثلاثة حكم لم يفت بذلك وأورد الرواية لكن هنا أفتى ولم يرد الرواية قال لازمه رده يعني رد القاتل او لازمه اديه مع تعذر الرد صار واضح هذا شيء غريب من صاحب الرسائل هذا النقطه انما ذكرنا لانه سابقا كان من جلس دروس عندنا تدريس الرسائل اصولا رسائل الشيعه يدرس نحن في تصورنا لا باس بدراسه الرسائل لنقاط جميله فيه هذه من النقاط التي ينبغي الالتفات فيها مع قطع النظر عن الحكم الشرعي والروايه و اما في باب قصاص الناس الباب
سه من یک کتاب فتوایی از مصادر
رسول چیز داره هدایت الامه عناوین ابواب جدا کرده فتوا داره و فتواهایشان همین عناوین ابواب اما الحدیث الذي في الباب السادس عشر ای حریز ابن عبدالله السجستانی تقدم منا مرارا ان حریز روایت و عن ابی عبدالله لا يخلو عن اشکال ولو هنا موجود قال سألته عن رجل بعنوان سألته في نفس الشيء قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فرتب عليه قوم فخلص القاتل من أيد الأولياء قال أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيد الأولياء أبدا حتی یعتو بالقائد قاتل. من الاصحاب من افتا ابدا انه یقتل یحبس ابدا. کلمت ابدا من غرائب الامر. قلنا هذه الروايه المباركه رواها الشيخ الكليني من كتاب ابن محبوب، رواه الشيخ الصدوق ايضا من كتاب ابن محبوب بدا باسم ابن محبوب، ورواه الشيخ الطوسي من كتاب الكليني. هذه المشاهد لا هلا المشاهد لا رواه رواه. لكن الغريب في نسخه ابن محبوب عند الصدوق كلمه ابدا موجود، وفي نسخه الشيخ الكليني كلمه ابدا لا توجد. وطبعا الشيخ الطوسي هم تبع الكليني ابن محبوب، في نسخه وهو عند الصدوق ابدا، وفي نسخه وهي عند الكليني بلا ابدا. قال أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، ليس فيها أبدا. بل في كليهما حبس. لكن إذا لكن عرفت النقطة، صاحب الوسائل هناك ماذا أفتى؟ قال الآن أقول لكم فكلام مختلف في نسخة من كتاب ابن محبوب. طبعا تعلمون هذا البحث مفصل موجود في عدة مواضع في المستنبط غير الجواهر إلى آخره، أنه إذا دار الآن بين نسخة الكليني والصدوق الكليني أفضل وكذا، كلمات معروفة بعد لا أحتاج إلى نحن ندخل غالبا ما لم يذكر ما ذكر معروفة. نحن شرحنا هذا الأمر أن هذا الأمر بإطلاقه محل إشكال معروف عند مشايخنا الموجودين القدماء أن يقدم نسخة الكليني، نسخة الكليني مقدمة لأنه أضبط عرف أوثر إلى آخره، أثبت الناس في الحديث أوثر وتعديل النجاشي في الكليني. على عين إنصافا ولو اشتهر هذا الكلام إذا دار الآن بين الكليني والصدوق وبين الفقيه الكليني أضبط، شرحنا كرارا مرارا لا دليل عليه، لا يوجد أي دليل على هذا الأمر، وكل منهما يذكر طريقه ويذكر نسخته، فمن تراث الكليني من جهة، وأن الصدوق مخالف للكليني من جهة أخرى. سبق أن شرحنا أن الصدوق ما يصرح باسم الكليني في كتبه قليل نسبة، أذن في كتاب التوحيد مع أن شيخ الكليني كتاب الكافي كتاب التوحيد مفصلة مجموعا حدود 20-19 حديث روى عن الكليني، أكثرها عن غير الكليني. وأما في كل مجلدات الفقيه ما صرح، أقول ما صرح لأن هناك روايات يذكرها بعنوان روية وهي موجودة في الكليني الكافي لعلها معقودة من الكافي، لا مرادنا ما صرح باسم الكليني، يعني صرح باسم محمد بن يعقوب الكليني ما بين 8-10 وواحد منهم لم يفتي بها، قال ما رواها أبو جعفر الكليني لا أفتي بها، ما عرض مع رواية أخرى وأفتي بتلك الرواية. طبعا في معجم الأستاذ رحمه الله 6 تقريبا 5-6 خطأ صوابه حدود 10، بعض الأساليب لم تذكر في كتاب المواجهة. أنا إن كيف ما كان، إذن بما أن الشيخ الصدوق رحمه الله مطلع على تراث الكليني وعند أيضا نسخ من الكتاب، من المحتمل قويا جدا أنه أراد أن ينبه على خطأ نسخة الكليني، نتصور قويا، لأن مثل الشيخ الصدوق واقعا خبير في هذا المجال و دقيق جدا. انصافا لم أرتي قدماء أصحابنا من كان ملتزما بمتابعة الناس مثل الصدوق رحمه الله، شيء غريب آية في نوعه غريبة. على أي حال لعله رحمه الله أراد أن ينبه على خطأ الكليني و أن كلمة أبدا مذكورة في الرواية، ولكن الإنصاف لو كنا نحن والواقع مجرد أنه في نسختي أبدا موجود ليس لدينا على أن نسخة الكليني خطأ، خصوصا الموجود أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، حتى يأتوا بالقاتل لا يناسب مع كلمة أبدا، أصولا إذا كان التعبير يحبس أبدا حكم إلهي، أما إذا قال حتى يأتوا بالقاتل ليس حكم إلهي، طريق لاستيفاء الحق حق القصاص لأولياء الدم. هذا الرجل كان سببا في فرار القاتل فلا بد أن يضيق عليه حتى يأتي بالقاتل. هذا
أدبي كمشكلة لا يبقى أبدا حتى يأتي
أبدا استلاحا خب هونم أبدي يا لو مدامتش كنسك قيل فإن مات القاتل. نعم قيل فإن مات القاتل وهم في السجن قال إن مات فعليهم الدية يؤدونه جميعا إلى أولياء المقتول. فتبين صاحب الوسائل فهم من هذا الناس التخير هنا سكت لكن في باب الضمان قال هذا الشيء، فهم الطولية يعني أولا يجب عليه رد، قال لازمه رده، لم يقل يحبس حتى يرد، فهم أن الحبس إنما هو طريق لاستيفاء الحق لا أنه في نفسه حكم، لازمه رده أو لازمه الدية مع التعذر، مراده بالتعذر بصورة الموت، يعني لا يمكن بعد إرجاع القاتل في حين في هذه الصورة. وهكذا أفسر من جملة من قدماء الأصحاب، هذا هو السر في أن صاحب الوسائل عبر بقوله هذا التعبير باب حكم. هذا المورد انصافا إثباته صعب بعنوان السجن، المهم طريق له به اصطلاح مسألة به اصطلاح مسألة استيفاء الحق. الفاضل المعاصر ذكر من جملة موارد الذي يحكم بالسجن المحارب، تقدم في حديث فإن كانوا أخافوا السبيل فقد ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس. أتكلمنا فيه قلنا هناك مدرسة فكرية عند المسلمين وأيضا عند الزيدية من الشيعة وعند بعض الشيعة، الآية المباركة أو ينفوا من الأرض أي يسجنهم، سبقا شرحنا مفصلة وبينا النقطة الفنية فيه وقلنا لا يمكن إثبات هذا الشيء. من جملة الموارد التي توجب التخليد هذه الرواية التي شرحناها مفصلة في كتاب الكليني في باب النوادر، شرحنا هنا رواه الشيخ الكليني رحمه الله في النوادر، قال لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمثل. يمثل قال المجلسي يعني يصنع عمل التصاوير تماثيل، أو يمثل بالميت يعني يقطع مثلا آذانه أنت والآخر. وتقدم الكلام أن هذه الرواية غير ثابتة، نسخة الشيخ الكليني غير صحيحة. الموجود الذي يمسك لا يمثل، كلمة يمثل خطأ. على أين الشيخ الكليني هو الوحيد الذي أورد الرواية في باب النوادر ولم يفسبها ولم يفسبها أحد من أصحابنا. قال في مرآة العقول بلي الحبس فيهما مخالف للمشهور يعني في التمثيل وفي التهذيب يمسك على الموت وهو الموافق. يمسك على الموت كان في كتاب الكافي صار يمثل بدل يمسك. على أي حال هذا المورد لم يثبت. من جملة الموارد التي فيها رواية رواه الفاضل المعاصر في مستدرك نهج البلاغة، أن نادى علي بالرحيل إلى النهروان فأتاه مسافر ابن عفيف الأزدي ينقل عنه أنه كان له خبرة بالنجوم، فقال يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة، سار يسير بمعنى مشى، سرى يسري مشى ليلا تحرك بالليل، فإذا كان الليل صحيح هو أن يقرأ لا تسر سرى يسري الياء محذوفة بالجزم، وإن كان نهارا لا تسر بفتح التاء وكسر السين وسكون الراء سار يسير لا تسر في هذه الساعة. فإني نظرت في النجوم، هذه رواية أوردها الشيخ أنصاري في المكاسب في بحث النجوم، فإني نظرت في النجوم وكذا، فقال عليه السلام النار التي رأيته على أعدائنا إلى آخر الرواية. وقال عليه السلام لئن بلغني أنك تنظر في النجوم لأخلدنك في الحبس ما دام لي سلطان، فوالله ما كان محمد صلى الله عليه وآله منجما ولا كاهنا. جعل المنوان الباب المنجم المصر على التنجيم، آدم يحبس عليه إن شاء الله هذه العبارات لها تنشر بين الناس، وإلا من يزاب العلم النجوم يحبس. جمل من العلماء في قوم لأن يزاب العلم النجوم يحبس استجيب منه على أي مشكلة. نحن سبق أن شرحنا أن المنجم في زمان رسول الله بمعنى وفي زماننا بمعنى آخر، شرحه مفصلا النراغي رحمه الله في المستند. منجم في ذاك الزمان الكاهن الساحر المشعبد، يقول مثلا إني رأيت الليل مثلا نجم كذا يم نجم كذا فيصير كذا يموت فلان، إنك راح تكون كذا راح یخبر یرتب آثار علیه. هذا المراد بالمنجم، من صدق منجما علی ما قال فقط کفر بما انزل علی و ها المعنا. اما المنجم فی زماننا علمون مبتدا علی علم الریاضیات و فی الواقع فرعون محاسبات و نوع فيه من الفيزياء والكيمياء وخصائص النجوم والكرات السماوية، مثلا أن القمر مثلا مسافتها إلى الأرض كذا، طولها كذا، عمقها كذا، التراب الموجود في المواد، هذا علم مستقل له بدار. تلك شعبدة سحر ذاك أصلا لا رأس له بهذا، ذاك ترتيب الآثار على أمور وهمية، الآثار وهمية بنفس علمهم بالنجوم وهميون، كثير معلوماتهم بالنجوم خاطئة وباطل لا أساس لها. هذا عنوان الباب عند المعاصر، المنجم المصر على التنجيم. المنجم في زمان أنا ما أعرف يعرف علم النجوم، أنا من يعرف علم النجوم يسجل يخلد في السجن على أي حال. خب مو مناسب نقول المشعبد مثلا الساحر. خب الرواية لابد أن تفهم حتى فهمها، مو أن الرواية يكتب بيش عنوان أن المنجم. والان عندنا من في الحوز من الاعلام من هو يشتغل بعلم التنجيم ويزاول التنجيم يخلد في السجن، يخلد في السجن لانه من كان مصرا على التنجيم يسجن مثلا على اي حال. لا اصلا باطل، مو فقط بان اوهام، سجع كسجع الكهان اذا كان كذا، اذا كان في سفر وانقضى الدبر، الفاظ مسجع عنده معين، هذا اصلا بعيد عن واقع العلم وبعيد عن واقع
علم هيئات.
منجم میگه الان، تنجیم میگه، علم نجوم میگه، ایرانه که نجوم میگه ای الان. و الان اکو تصور سار کلام به نسبت شهر رمضان فی الهلال احد هم کان یقول خب روایات موجود فی عدم الاعتمال على المنجمین، قلت اذن منجمین هنا سحره، لیکن منجم هنا عالم ریاضیات محاسبات ریاضیه معین جدا دقیقه، متى یخرج عن الشعام متى یخرج عن المحاق.